What would you like to do if money were no object? We'd like to be painters, we'd like to be poets, we'd like to be writers, but as everybody knows, you can't earn any money that way. You do that, and forget the money.
هل من الأفضل لنا أن نسعى وراء أحلامنا وننسى المال؟ في هذا المقطع من محاضرة عامة، مفكر بريطاني اسمه آلان واتس قبل 60 عاماً ينصح الحاضرين بأن المال سيأتي كنتيجة طبيعية لجهدنا في هذا السعي.
احنا كلنا الوالد الله يطول بعمره أسسنا على مبدأ أنه لازم تتعلم مهنة وما عندك مشكلة دروس اللي بدك إياه، بس المهنة هي الأساس، تساعدك وين ما روحت وين ما احتجتها بتكون سلاح إلك إنك تستخدمه.
وهذا براء منذ صغره يسمع نصيحة من والده، يقول والده: يجب أن تتعلم مهنة غايتها كسب الرزق، سلاح في يدك تلجأ إليه في أحلك ظروف الحياة. براء يحلم أن يصبح طياراً، سيأخذه هذا الحلم إلى أماكن بعيدة، بدءا من شرق آسيا ونهاية في أمريكا، لكن مصاعب كثيرة تنتظره لتمنعه من أن يحلق فوق سطح العالم. فأي الحكمتين ستساعد براء في رحلته القادمة؟ وماذا عليه أن يفعل كي يحقق حلمه؟ أحمد الضامن أعد هذه الحلقة، وأنا أحمد خير الدين، وهذا بودكاست فصول. براء ترتيبه الرابع بين 8 أخوة وأخوات في عائلة سورية تعيش في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. يملك والده مطعماً في المدينة، لكن موقع المطعم سيكون له أثر كبير على حياة براء ومستقبله.
أنا فعلياً كان عندي كتير شغف بالطيران بسبب كان المطعم الوالد قريب من المطار، بالإضافة كان في عنا حتى حديقة اسمها حديقة المطار، منروح نقعد تشوف الطيارات عم تطلع وتنزل.
بعد أن أنهى براء الثانوية العامة وجاء الوقت كي يقرر التخصص الذي يريده في المستقبل، يقرر أن الوقت حان لتحقيق حلمه ودراسة الطيران. المدهش في هذا الأمر أن براء كان يرى الطائرات من بعيد، لكنه لم يكن قد ركب طائرة ولو لمرة في حياته قبل تلك اللحظة.
أنا لما قررت أدرس طيران كنت بحياتي من يراكب طيارة. ذكر إلي صديق الله يذكره بالخير، قلت له تخيل أنا عم بحلم إني صير طيارة وبعمري ما ركب طيارة. قال لي براء أنا عم بحلم صير دكتور قلب وبعمري ما فتحت قلب إنسان، فعادي.
لكن وعلى عكس العادة في الكثير من العائلات العربية، لم يكن أحد من عائلة براء قد درس الطيران من قبل.
دراسة الطيران أو قرار إني أخذ الطيران بالنسبة لي كان جدا صعب لعدة أسباب. هو مجال جديد مو بس علي أنا، جديد على العائلة كلها. صعوبة إنك تشوف الطريق، لأنه دائما لما يكون في تجربة من قبلك بالمجال بيكون أسهل الطريق عليك، فهذا هذا الخيار ما كان إلي موجود.
مشكلة أخرى تواجه الطيارين العرب: لا توجد فرصة للطيار العربي المتخرج حديثاً سوى العمل في دولته الأم. براء لا يستطيع العودة إلى سوريا، وفي مكان إقامته في السعودية وفي دول الخليج بشكل عام لا يمكنه التقدم لوظيفة دون خبرة مسبقة. حتى الدراسة في أي دولة عربية قد لا تساعده على تحقيق حلمه.
فصرت أدرس وين بدي أدرس، شو الدول اللي ممكن أدرس فيها وشو الأفضل. تركيزي دائما كان أول شيء حاولت أن أدرس بالأردن، التكلفة كانت جدا عالية والخبرة اللي بتاخدها بالأردن مش مثل الخبرة بالدول التانية مثل أمريكا أو كندا. في المملكة الأردنية الهاشمية في عندك 3 مطارات، كمتدرب أنت عندك 250 ساعة طيران، فأنت هدول بتصير تطير أنت حافظهم، فأنت صار الموضوع حفظ أكثر من فهم. بس لما أنت تكون عم تطير بدولة مثل أمريكا انت في عندك كتير خيارات مطارات، فانت لما عم تروح عم تنزل على مطارات جديدة.
للمقارنة في الأردن مثلا هناك 3 مطارات عامة للتدرب عليها، بينما في الولايات المتحدة هناك أكثر من 5000 مطار عام. ولاية كاليفورنيا الأمريكية وحدها تحوي أكثر من 500 مطار عام. التحدي يكمن في إيجاد المكان المناسب للتعلم وكسب الخبرة، فكل الخيارات للتعلم باهظة الثمن. الموضوع إذن يحتاج بحثاً قبل اتخاذ قرار مكلف وحاسم. والد براء لم يبخل عليه بالنصيحة.
خلصت الثانوية العامة، تبلورت الفكرة أنه أنا لازم أدرس طيران. فكان قبل ما أخذ قرار، طبعاً خلصت الثانوية العامة دغري انخرطت في مجال العمل مع الوالد ومارست حياتي بشكل طبيعي، أنه أنا عم رتب أموري أني أدرس طيران. العائق الأساسي لدراسة الطيران هو المال حقيقة. طبعاً إحنا الآن وصلنا لمراحل الطيران ممكن يكلفك $100,000.
والد براء يرى أن مهنة أخرى تضمن دخلاً ثابتاً هو سلاح بيد براء. السعي وراء الحلم ليس كافياً، ضمان الحياة المادية شرط أساسي في رأيه.
إحنا كلنا الوالد الله يطول بعمره أسسنا على مبدأ أنه لازم تتعلم مهنة وما عندك مشكلة دروس اللي بدك إياه، بس المهنة هي الأساس.
وفي المقابل براء يسمع ممن حوله آراء لم تكن مشجعة.
إحنا كطلاب أو خليني أقول لك، يعني أنت حطيت نقطة مهمة أنه أنت بدك تدرس طيران كعربي، بتواجهك كثير عقبات. العقبات بتكون بعض الأحيان من ناس مقربين إليك أنه بيقولوا لك يا أخي أحلام على قدك، شو بدك تدرس طيران؟
بعد التخرج يعمل براء مع والده في مطعم العائلة لخمس سنوات، تزيد خلالها التزامات براء ومسؤولياته.
خلال هاي 4-5 سنوات تزوجت وكونت أسرة، صار عندي زوجة وصار عندي ولد.
لكنه ورغم التزاماته والتكاليف الباهظة والآراء المنتقدة ما زال مصمما.
فصرت أنا أشترك بمنتديات عدة متخصصة بمجال الطيران وفي عالم الطيران.
بعد سنوات البحث والإصرار يكتسب براء خبرة أكبر في عالم المطاعم، ويجمع مبلغاً يساعده على السفر. يريد أن يجرب حظه في شرق آسيا وبالتحديد ماليزيا.
فقررت وشددت الرحالة على ماليزيا لأعمل أول كورس باللغة الإنجليزية، أول لغتي باللغة الإنجليزية، ومن بنفس الوقت أعمل بحث عن الطيران. رحت على ماليزيا عاد 6 شهور درست لغة وعملت سيرش على مدارس الطيران وزرتهم.
أثناء دراسته للغة الإنجليزية في ماليزيا يكتشف براء أن التكاليف ستكون باهظة أكثر مما توقع، كما أن الدراسة في ماليزيا أطول مدة مقارنة بالنظام الأمريكي. أحد الأصدقاء الذين تعرف عليهم براء عن طريق المنتديات المتخصصة بالطيران ينصحه بمدرسة في ولاية تكساس الأمريكية.
فكان في لي صديق الله يذكره بالخير تعرفت عليه من خلال أحد المنتديات كابتن أبو بكر، وكنت عم بتواصل معه بهذيك الأيام. قال لي أنا قررت أطلع على أمريكا وبنصحك تروح على أمريكا تدرس.
يعود براء إلى السعودية إلى زوجته وابنه، لكنه ما زال مصمما على المواصلة. يحصل على قبول في أكاديمية للطيران في تكساس، لكن عقبة أخرى كانت بانتظاره.
هلا أنا طبعا أول مرة قدمت على الفيزا الأمريكية رفضت الفيزا. قالوا السبب إنه أنت في عندك جاب ما بين الثانوية العامة لدراسة الطيران، فبدنا نعرف وين كنت بهذا الجاب. قلت لهم كنت عم اشتغل، فقالوا لي خلاص جيب ورقة إنك كنت عم تشتغل بتثبت راتبك وبتثبت دخلك.
براء يقدم طلبا مرة أخرى، الحظ يبتسم له أخيرا، وها هو الآن في طريقه إلى أمريكا، لكنه سيقوم بهذه الرحلة لوحده.
مدينة اسمها دينتون، هي تبعد عن دالاس تقريبا 35 ميل نورث اوف دالاس، فهي مدينة جامعية هادئة جدا. واحنا كان في مطار دينتون، هو كان مدرستنا او الأكاديمية تبعنا فيه.
يصل الى وجهته في ولاية تكساس الأمريكية.
طبعا كنا اول يوم كان في اجتماع لكل الطلاب الانترناشونال، انا كنت واصل وكان في مجموعه طلاب اخرى واصله من الصين، كان في طلاب واصلين من باكستان.
الفرق كبير بين اكاديميه الطيران في امريكا والاكاديميات التي زارها براء في ماليزيا. الاكاديميه الامريكيه توفر 4 أضعاف عدد الطائرات التي توفرها الأكاديميات الماليزية لأغراض التدريب.
كمية الطيارات الهائلة، يعني إحنا عندنا مدرستنا كان عندهم كم فليت كبير، كمية الحركة على المطار نفسه سواء من مدرستنا أو نحن مطارنا كان ينزل عليه كتير طيارات خاصة رجال أعمال، فكانت حركة المطار حركة الطيران في أمريكا حقيقة مقارنة ما تقارن، ما في أي دولة ممكن نقارنها بالصين، لكن إذا بدك تحكي على موضوع التريننج والبرايفت جيت أمريكا تسبق الصين بهاي الموضوع.
جاءت اللحظة التي انتظرها براء منذ صغره وهو يشاهد الطائرات في حديقة المطار في مدينة جدة، فرصته الأولى ليقود طائرة ضمن الحصص التدريبية في الأكاديمية.
فهي كانت يعني رحلة قصيرة، كانت ما يقارب الساعة.
بعد الرحلة يتصل بأهله في جدة.
أحمد عن جد شعور ما بنوصف صراحة، يعني مشاعر كانت مختلطة كتير، كنت مبسوط. أول ما نزلت حكيت مع الوالد والوالدة وقلت لهم أنا اليوم طرت أول رحلة.
يرتب براء أموره، تنضم إليه زوجته وابنه، وينجح بعدها في استكمال متطلبات سنته الدراسية الأولى، لكن المصاعب المادية تجبره على التوقف عن الدراسة قبل بدء السنة الثانية.
شوف حقيقة أنا لما طلعت، واحدة من أسباب تأخري في دراسة الطيران أنا كنت عم بشتغل لحتى يكون موضوع المادة متوفر معي. فأول سنة من دراسة الطيران أنا كنت ما عم بشتغل أبدا، كان فقط دراسة وبيت، فما كان في أي وقت للشغل أو العمل.
يعود براء خلالها إلى عالم المطاعم، المهنة التي اكتسبها من والده. الحلم وحده ليس كافيا لتمويل دراسته ومعيشته في أمريكا.
هلأ كنت اشتغل بالمصلحة اللي تعلمناها، مصلحة المطاعم. حاولت اشتغلت بالمطاعم مع كذا شركة، الحمد لله كانت فترة جيدة، انه حاولت وفق ما بين الدراسة والشغل. بعدين عملت إلي شغل خاص، يعني ليموزين، هي خدمة السيرفس من المطار للفنادق وهالقصص هاي.
بعد توقف دام عاما كاملا، براء يجمع مبلغا كافيا ليعود إلى الدراسة. يعلم أن أمامه بالإضافة إلى العمل تحد قد يكون الأهم في مسيرته كطيار، امتحان من أصعب امتحانات الطيران، شهادة الرخصة التجارية للطائرات الكبيرة، والذي يجب النجاح فيه من المرة الأولى، وإلا فإن الكثير من فرص العمل لن تكون متوفرة له بعد التخرج.
هو الامتحان عبارة بيكون على جزئين، طبعا بيكون أول شيء امتحان أورال بيبعته هيئة الطيران المدني، اختبار إكزامينر اللي هو المختبر المصرح إنه يختبرك من جهتهم، بيكون طبعا أنت بتاخذ منه موعد مسبق، بيجي لعندك على المدرسة تقعد أنت وياه ويبدأ يسألك أسئلة وأنت بدك تشرح له وتورجيه إنه أنت عارف فاهم الموضوع، فاهم السيستم، فاهم إنه القوانين، بالذات القوانين. يعني الأورال لحاله أخذ ما يقارب 3 ساعات ونص، وبعد ما يخلص أسئلته إذا نجحت في الأورال في الامتحان الشفوي بطلعك على الامتحان العملي اللي هو الطيارة.
محرك الطائرة يبدأ في الدوران، يستعد براء لمرحلة التسارع على مدرج الطائرات، والمشرف على الامتحان بجانبه يراقب كل حركة يقوم بها براء. تقلع الطائرة بنجاح، الطقس جيد، والأمور يبدو أنها تسير كما يرام.
هو صراحة بالكمان من الأيام اللي ما تنسى حقيقة، هو يوم الامتحان الكوميرشال مالتي انجن أذكر تماما، طلعنا كان الجو كلير، ما كان في أي سحب، ما في كلاود يعني،
لكن الطقس على وشك أن يفاجئ براء. على ارتفاع 8000 قدم لم يعد براء يرى شيئا، عليه الاعتماد على عدادات الطائرة للهبوط بسلام دون مجال للرؤية. الرسوب في هذا الامتحان قد يعني انعدام فرصه للعمل كطيار في المستقبل.
وإحنا خلال الامتحان بدأت الأجواء، بتعرف تكساس الأجواء متغيرة بشكل مستمر، بدأت الأجواء يعني تبدأ الغيوم تحتنا طبعا تتكون وهيك، يعني بنفس الوقت كان برشر أكتر اللي هو تطير اعتمادك على العدادات، فكان هو امتحان ونحطيت بموقف صراحة ما كان متوقع. بنفس الوقت كانت فرصة أكبر إنه الممتحن أو اللي عم يمتحني يشوف قدراتي على إني يتعامل بهيك أجواء أو بهيك ظروف.
يهبط براء بنجاح على المدرج. ينجح براء في استكمال الرخص المطلوبة للطيران التجاري، لكن هذا النجاح ليس كافيا، على عكس الطلاب الأجانب الذين سيعودون إلى بلدانهم الأم بوظيفة جاهزة. لن يستطيع الطيار الجديد العودة إلى السعودية والحصول على وظيفة هناك. قرر بدلا عن ذلك أن ينافس على وظيفة للطيران في أمريكا، ولذلك عليه أن يحصل على رخصة إضافية، رخصة المدرب.
ما خلصت أول 6 رخص طبعا صار الوضع شوي صعب حقيقة خلال تحضيري لرخصة المدرب. فتعرف أنت عندك عيلة ورب العالمين ورزقني هنيك بأمريكا بولدين، صار عندي 3 أولاد، فصار عندي 3 أولاد ومسؤولية وبيت.
الحلم أثبت أنه أقوى من الصعوبات. براء يحصل على رخصة مدرب بعد أكثر من 3 سنوات على بدء دراسته. يعمل كمدرب للطيران، أمله أن يعمل ويستقر في أمريكا، لكن القدر لن يشأ له ذلك. قوانين الهجرة لن تسمح له بالبقاء في أمريكا، والعودة إلى السعودية ستكون نهاية حلمه كطيار. الحل أمامه الهجرة إلى كندا.
والله قرار كندا إجا يعني بعد صبر طويل في أمريكا. طبعا بين كندا وأمريكا في اتفاقيات، ممنوع حدا يطلع من كندا يطلب لجوء في أمريكا أو العكس من أمريكا لكندا. يعني إذا أنت كنت عايش في أمريكا وتجي على كندا تطلب لجوء أو بدك تطلع من كندا، إلا في حالات معينة من ضمن هاي الحالات وجود درجة قرابة درجة أولى في كندا. فأنا كان في عندي قرابة درجة أولى هون.
الانتقال إلى كندا يعني أن على براء أن يخضع لاختبارات جديدة لمعادلة شهادات الطيران الأمريكية.
هلا في امتحانات طبعا، كان في عندي 3 امتحانات لازم أعملها. هلا الحمد لله لأنه أنا كان عندي خلفية كبيرة، أنا جيت من أمريكا معي 1700 ساعة طيران.
بلد جديد، حياة مختلفة، على براء أن يتأقلم معها. الوقت يمر والمصاريف تزداد.
موضوع أنك أنت يعني العمل كان عندك، أنت عندك أكثر من موضوع عم تشتغل فيه. موضوع أنك تشتغل لحتى تأمن لقمة العيش لأولادك وتأمن معيشتهم، وبنفس الوقت عندك الدراسة لحتى تعادل رخصك، وبنفس الوقت عم تشتغل على برنامج الهجرة اللي أنت جيت مشانه.
عام إضافي استغرقه براء لاستكمال شهادات المعادلة.
التعديل يعني أخذ معي سنة بشكل متقطع لأنه كنت أشتغل كتير، وكانت طبعا التعديل كان مكلف، ما كان رخيص يعني.
لكن مشكلة جواز السفر تعود إلى الواجهة.
الشركات اللي بدي أشتغل فيها كانت معظمها بتطير على الولايات المتحدة، وأنا كحامل لجواز السوري كان لازم يكون عندي فيزا. حاولت أخذ فيزا مرة تانية أز كرو للولايات المتحدة، رفضت.
براء يحاول مرات ومرات، لكن أحدا في كندا لا يريد أن يوظف طيارا بجواز سفر سوري. يريد براء أن يصبح الطيران عمله اليومي ومصدر رزقه، لكن العقبات تستمر. لا يبدو أن النصيحة التي تقول إن المال سيأتي كنتيجة طبيعية لجهدنا في السعي وراء أحلامنا ستنفع في حالة براء. قطاع الطيران أيضا له تحدياته الخاصة كما يراها براء.
مجال الطيران دائما في تحديات، إذا صار أي مشكلة اقتصادية أول شيء بتأثر في الطيران، وهذا اللي شفناه بكوفيد.
الجائحة تأتي وليس لدى براء دخل من الطيران يساعده في بناء حياة جديدة له ولعائلته. سيعود مرة أخرى إلى نصيحة والده، ويركز على مهنة العائلة التي توفر له الرزق. يعمل هو وزوجته على خبز وبيع الحلويات. لحسن حظه فإن عام الجائحة سيغير الموازين، المتاجر الصغيرة ستكون أفضل حظاً في ظل ظروف استثنائية.
بدل ما الناس تطلب كيك لعشر أشخاص صار تطلب كيك لخمس أشخاص، صاروا يحتفلوا العائلة فقط، بس كانت العالم عم تحتفل لأنه العالم محصورة محبوسة بالبيت فبدها تحتفل. الشركات اللي عندها مصاريف عالية وكبيرة هي ما قدرت تتحمل وسكرت. فإحنا الشركات الناشئة أو الشركات الجديدة إحنا كنا موجودين بالسوق عم نعمل عم نغطي للكستمر طلباتهم.
لحظة فاصلة في حياته سيأخذ قرارا صعبا ومؤلما.
وقت الكوفيد، شوف أنا أقول لك شغلة، وقت الكوفيد أنا أخذت قرار لا عودة للطيران.
هل تثبت قصة براء أن علينا أن نضمن كسب الرزق أولا ولا نعتمد على الحلم وحده؟ هل تتكسر أحلام أغلبنا في النهاية على صخرة الواقع؟ أم أن نصيحتين تكملان بعضهما؟ لا تبدو هذه القصة للوهلة الأولى ما تعودنا عليه في بودكاست فصول، وهي ليست قصة يعود فيها البطل منتصرا دائما، لكن وكما يقول فرانك هربرت مؤلف سلسلة روايات فون للخيال العلمي، ليس هناك نهاية حقيقية لأي قصة. النهاية هي اللحظة التي يتوقف فيها الكاتب عن كتابة قصته. وبراء لم ينهي كتابة قصته. بعد الجائحة ونجاح متجر الحلويات يتحسن وضعه المادي، وها هو الآن يخطط للعودة إلى حلمه مرة أخرى.
هلا الآن أنا عم هيئ نفسي، يعني من شهر أخذت الجنسية. طبعا خلال أي فترة أنت في عندك أمور لا تنجحها، بدك تجدد رخصتك. أنا عم فكر هلا حاليا أني أدخل بالبرايفت جيت، ما في ليميت، أنا هقدم على كل الشركات، فالشركة أو الرزق اللي بتجيني لرب العالمين كتب لي إياها أكيد راح أخذها هلا حاليا شو ما كانت الفرصة، لحتى بس أرجع للطيران.
Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way.
أفضل كثيرا أن تعيش حياة تعمل بها ما تحب من حياة مملة وتعيسة. هكذا قال ألان واتس. ورغم كل الصعوبات، براء على يقين أنه سينجح في النهاية.
لما يكون عندك حلم شو ما كانت الصعوبات قدامك، في شيء حمسك إنه أنت رح توصل لهدفك.
هذه تحيات أحمد الضامن في إعداد هذه الحلقة، وأنا أحمد خير الدين. استمعوا لبودكاست فصول على تطبيقات البودكاست أبل وجوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود وعلى الحرة.com.